وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه يوجد تساؤل، لماذا فرق الأعلام بين مثال المعاملة الغبنية ومثال الجنابة؟ ففي مثال المعاملة الغبنية قالوا حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه إذا كان المشتري عالما بالغبن لأنه أقدم. وفي مسألة الجنابة لمن يتضرر بالغسل وهو يعلم، قالوا نطبق حديث لا ضرر ونقول له أنت واجبك شنو؟ التيمم. ولماذا؟ شنو الفارق؟ إذا إقدام باثنينات موجود، ما هو الجواب؟ نحن فيما سبق أجبنا بجواب، ثم بعد ذلك صرنا في صدد استعراض أجوبة أخرى. الجواب الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة للشيخ النائيني، الآن إن شاء الله الجواب الثاني محاضرتنا الجديدة، وهو للشيخ النائيني أيضا، ورقم الصفحة نفس رقم الصفحة السابق. وحاصله إنه في باب المعاملة يثبت الغبن، يثبت الخيار للمغبون من خلال ضم مقدمتين. هذا فرد حكي جديد للشيخ النائيني، أظن ما سامحي إحنا أول مرة نسمعه، أول مرة نشوف شلون يريد يثبت خيار الغبن بقاعدة لا ضرر. شوف شلون قال من خلال ضم مقدمتين. المقدمة الأولى فكرة الشرط الضمني، بأن نقول إن المتعاقدين حينما تعاقدا هما قد تعاقدا باعتقاد التساوي بين العوضين في المالية، وأقدم على أساس هذا الاعتقاد. وعلى هذا الأساس يتولد للمغبون الحق في الخيار، إذ لو لم يثبت له بعد اعتقاده التساوي بينهما في المالية، إذ لو لم يثبت له يلزم من ذلك الضرار. وحديث لا ضرر يرفع الضرر، إذن هو استعان بمقدمتين، الأولى اعتقاد التساوي في المالية واشتراط التساوي في المالية الذي نعبر عنه بالشرط الظني، وإن لم يعبر هو كذلك، والثاني التمسك بحديث نفي الضرار، فإنه بهذا الاشتراط الضمني يثبت له حق، وإذا لم يثبت له هذا الحق يلزم من ذلك تضرره، فهو لم يستعن لإثبات الخيار بقاعدة بحديث لا ضرر ابتداء، أو بتعبير آخر لم يتمسك به وحده، بل تمسك به بعد ضمه فكرة الشرط. هذا الذي قلت لك لم نسمع به، وإحنا خلاص سامعين تمسك بحديث لا ضرر لإثبات الخيار، لكن مو بعد ضمه فكرة الشرط الضم. الشيخ النائين يراد يسويها شنو؟ بعد ضم فكرة الشرط الضم. هذا الشيء الجديد الذي أريد أسلط الأضواء عليه. ثم قال بعدنا ما تم ترى، ثم قال: ومن الواضح إن هذا البيان لإثبات الخياري أي خيار الغافل موقوف على تدري شريد أقوله الجهالة، يعني على أن يكون المشتري المغون جاهلا بالمالية وبالغرف، إذ لو كان عالما فلا يوجد عنده آنذاك هذا الاشتراط، يعني اشتراط التساوي بين المالين واعتقاد التساوي بين المالين، وبالتالي لا يثبت له ذلك الحق في الفسخ، حتى يقال لو لم يثبت يلزم من ذلك الضرار. الخلاصة إذن على هذا الأساس إنما يثبت الخيار في باب الغبن لأجل ضم فكرة الاشتراط الضمني إلى جنب حديث لا ضرر، وهذا إنما يتم في حق الجاهل ولا يتم في حق العالم. هذا بالنسبة إلى المعاملة الغبنية. وأما بالنسبة إلى مثال الجنابة، فالتضرر هو تكويني وخارجي، فإنه لو اغتسل فسوف يتضرر تكوينا وخارجا بلا حاجة إلى ضم مقدمة أخرى إلى جنبي حديث لا ضرر، بل ابتداء يطبق حديث لا ضرر فيكون ثابتا في حق الذي أجنب نفسه غافلا عن التضرر، وللعالم أيضا بالتضرر معا يشملهما، فإن الضرر حقيقي فيثبت حديث لا ضرر. وهذا بخلافه في مثال المعاملة الغبنية، فإن الضرر يثبت بسبب ذلك الاشتراط الضمني وبسبب ذلك الاعتقاد بالتساوي بين المالين، والاعتقاد بالتساوي بين المالين أو الاشتراط الضمني يتم في حق الجاهل دون العالم. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. ويمكن الإشكال عليه بأن الأساس في هذه التفرقة وفي هذا الجواب هو أنه قدس سره أدخل في الحساب فكرة الشرط الضمني واعتقاد التساوي بين المالين، فكأنه لم يرى كفاية، لم يرى كفاية، كفاية شنو؟ حديث لا ضرر وحده لإثبات خيار الغرم، فاحتاج إلى ضم فترة الشرط الطبي. وإذا احتجنا إليها فما أفاده يكون وجيها، لأن فكرة الشرط الظني لا تتم إلا في حق الجاهل. ولكن نقول له إننا في غنى عن هذه المقدمة ولا نحتاج إليها، بل يمكن إثبات الخيار من خلال حديث لا ضرار من دون هذه المقدمة، ومعه يبطل هذا تكاد شديد أقول أني ولا يبطل هذا الجواب، وتبطل هذه التفرقة التي ذكرها، فإن أساس التفرقة وأساس الجواب هو إدخال هذه المقدمة، فإذا لم نحتاج إليها بطل الجواب. أما كيف يمكن أن نثبت الخيار بحديث لا ضرار بلا حاجة إلى فكرة الشرط الضمني، وذلك بأن يقال إن الطرفين ما داما جاهلين، أو لا أقل المشتري، عفوا، إن المشتري، لا تقول الطرفين، إن المشتري ما دام جاهلا بالمالية فإلزامه بالمعاملة يكون ضررا من قبل الشارع، فإن الضرر يأتي من حكم الشارع باللزوم، فلما كان اللزوم ضرريا فيرتفع اللزوم بحديث لا ضرر، فإن الحديث يرفع كل حكم ضرري ومنه الحكم باللزوم، فإنه ضرري، إنه بناء على هذا لا نحتاج إلى ضم تلك المقدمة حتى يقال إن تلك المقدمة تتم في حق الجاهل دون العالم، بل من دون تلك المقدمة نقول ما دام المشتري جاهلا بمقدار المالية وأن هذا لا يسوى كذا، فإلزامه بالمعاملة ولزوم المعاملة يكون ضرريا فيرتفع بحديث نفي الضرار. أجل لو قلنا بمقالة الشيخ الأصفهاني الذي يرى أن الضرر ليس من بل من الذي يرى أن الضرر ليس من بل من شنو؟ ليس من اللزوم بل من نفس المعاملة، هكذا كان يعتقد، فلا يمكن آنذاك التمسك بحديث نفي الضرر، إذ لو كان الضرر من نفس المعاملة وفي نفس المعاملة والنقل والانتقال لقطع النظر عن اللزوم. يلزم بتطبيق حديث لا ضرر بطلان أصل المعاملة، إذ هي في ذاتها على رأيه قدس سره في ذاتها هي ضررية، لا أن الضرر ينشأ من اللزوم. فلا يمكن تطبيق حديث لا ضرر لإثبات الخيار، بل المناسب التمسك به لإثبات البطلان، بطلان المعاملة رأسا. ولو أريد التمسك مضافا إلى أنه لو أريد التمسك بالحديث لإثبات الخيار فسوف يصير الحديث دالا على التدارك، أي تدارك الضرر، لا الحيلول دون حصول الضرر من البداية. فإنه على رأيه قدس سره يكون الضرر حاصلا بنفس المعاملة، والخيار لا يرفع الضرر، إذا الضرر هو حاصل بنفس المعاملة، وإنما الخيار يكون جبرانا وتداركا ومساعدة على تحمل ذلك الضرر. وحديث لا ضرر لا يدل على التدارك، بل يدل على الرفع من الأساس. وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى إلى يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوه بأخلاقكم. كلنا يعرف أن المدرسة القرآنية ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تؤكدان على قضية الأخلاق الحسنة. ونعرف أن الإسلام لم ينتصر إلا بمجموعة عوامل أحدها أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. ونحن لا نحتاج إلى مثبتات لذلك. نعم، قد نحتاج أحيانا إلى ما يثير في أعماقنا عوامل مساعدة على تحسين الأخلاق، وإلا فكلنا يعرف أن الأخلاق الحسنة هي مطلوبة في الإسلام بلا إشكال. بس تعال كيف نحسن أخلاقنا؟ المشكلة هنا. كلنا نعرف المرض شيء منبوذ، أما كيف نتخلص من هذا المهم، كيف نتخلص من المرض؟ الحديث الشريف هو من العوامل الجيدة في هذا المجال، يساعدنا على تحسين أخلاقنا، هذا كواقع. الآن نحن لا يمكن أن نضم جميع الناس إلينا من خلال الأموال، لو كان واحد سلطان، سلطانهم أظنه ما يمكن، لأن السلطان بالتالي هم خزينته، لها حد أم لها حد؟ فبالتالي لا يمكن أن يستوعب جميع الناس ويضم جميع الناس إليه من خلال أمواله، ولكن هناك شيء يمكن من خلاله أن يستوعب الشخص العاقل الناس الكلمة الطيبة والأخلاق الطيبة، هذه تؤثر أثرها. وإذا كان جميع الناس بحاجة إلى الأخلاق الجيدة، فطالب العلم أنا وأنت أحوج إلى ذلك من غيرنا، فإن هناك فارق بين عملنا وعمل الغير. قد عمل الغير ما يحتاج إلى أخلاق، مجرد أداء وظيفة معينة مثل الطبيب، طبيب يفحص ويعطي الدواء وفي أمان الله ويأخذ أجرته. الأخلاق الطيبة قد لا تكون مهمة له، لأنه يصف هالمقدار يعطي وصفه في أمان الله، يلا قوم منا نبعث لا تبعد. وأما نحن فنريد أن نهدي الناس، شغلتنا هذه في الحقيقة، سيرتنا نريد أن تكون سيرة مؤثرة على الناس، كلامنا نريد أن يكون مؤثرا على الناس، شغلتنا هذه مع القلوب لا مع الأبدان. وكيف نؤثر على الناس؟ بمجموعة عوامل، أهمها ثلاثة عوامل بها يمكن أن نؤثر على الناس. أحد العوامل العلم، فالناس ينصاعون ويتأثرون، هذا فشي واقع، هذا بالعالم ما لا يتأثرون من غيره، هذا واقع. اثنين تقوى، لابد أن تكون التقوى إلى جنب العلم، لما يجتمع ضمن اثنيناتهم الناس يتأثرون وندخل في قلوبهم، لكن بشرط ثالث وهو المهم، وهو إيش؟ حسن الأخلاق. فإذا انضم حسن الأخلاق إلى جنبه التقوى وإلى جنبهما العلم، هذا المركب الثلاثي حينئذ يؤثر أثرا جيدا، نتمكن أن نؤثر حينئذ على الناس بسيرتنا بسلوكنا، وأقوالنا حينئذ تكون مؤثرة. وأنا هذا أحكي لكم، أنا حاكي هذا لعله أكثر من مرة، أنا في الحقيقة لم أتربى على يد شخص في قضية الأخلاق وإلى آخره، لا 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 لا، وإنما استفدت كحق هذا الذي أقول لكم تجربتي من خلال أساتذتي. والأساتذة الذي رأيتهم أساتذة جيد، مثل السيد الشهيد رحمة الله عليه، قولوا فعل، مثل السيد الخوئي قولوا فعل، قدس الله أرواحهم الشريفة، لم أرى منهم انحرافا سوى السلوك الجيد، علم تقوى سلوك جيد، حركات تؤثر حينئذ علي شئت أم أبيت. من هنا أؤكد أيضا للأخوة الأساتذة، ولو هو أستاذ لدرس بسيط يدرس قطر الندى، أي مسؤولية كبيرة، أنت تتمكن أن تؤثر على سلوك التلميذ. كل أستاذ، كيف الأم تؤثر أو الأب يؤثر على أولاده، الأم أكثر تأثر، تؤثر على أولادها، شاءت أم أبت تنتقل العواطف والأحاسيس والطباع والأخلاق هي تنتقل وتتسرب بشكل لا إرادي إلى أولادي. هذا واقع. كذلك الأستاذ تتسرب طباعه، أخلاقه، سلوكه إلى التلاميذ. ولذلك أنا من الضروري من منطلق المسؤولية الثانية، يجب علي أن تكون سيرتي وأخلاقي وسلوكي جيد حتى يصلح بذلك التلاميذ. هذا واقع ينبغي الالتفات إليه. أنا لا أقول أن هذا الذي قاعد أدرسه فقط شرايع أجرومية، شنو أثر هذا؟ مو مهم هذا. لا يا أخي، شنو مو مهم؟ كل واحد هو بحجمه ومستواه له تأثيره. أنت لاحظ هذه الناحية بالنسبة إلى التلميذ، لابد وأن يشعر منك بالتقوى الصادقة وبالخلق الرفيع، فإن ذلك يؤثر فيه شئت أم أبيت. وكذلك قضية أخرى، الرجل في البيت مع زوجته وعياله، هاي قضية همات مهمة. احنا سلوكنا مو بس الريده للآخرين خارج البيت، أهل البيت الذي موجودون في البيت هم أولى بذلك، يشعروا منا الأخلاق الحسنة، لأنه أخلاقي أظن خارج البيت، ولكن في داخل البيت لا يكون هناك سلوك جيد. كلا كلا، خيركم أحسنكم أخلاقا، خيركم لأهله أحسنكم أخلاقا، هذا هو المهم. وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وآله. فالأخلاق والسلوك الجيد مطلوب، طبيعي. بعض مرات تصير قضايا عفوية، قد تصير ترى أنا تعبان برضه، أروح بالبيت قد يصير شيء مثلا لا يروق لي، أصير عصبي أصيح أحيانا، يولا يصير يوم يصير. هذا واقع، هذا واقع. ولكن المناسب سرعان ما يتراجع. وبعدين لما التفتت هذا عمل غير مناسب، هذا فأتراجع أقول أنا العفو، فأقول العفو وش بيها، أقول أنا العفو شكو بيها. هذه كلمة العفو إيش قد تأثر أثرها في نفسي الزوجة. إذا أبقى لا مصير أنه ما أقول أنا العفو، لا لا أنت المقصرة وأنا غير المقصر، والكلام يبقى حينئذ طويل وعريض، وهذا قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، قد يجر إلى ذلك. وأنا عاقل، الله مطيني همات العاقل، ويمكن أقف أمام هذه المشكلة من بداياتها. إذ كلمة العفو واحدة، إذا قد واحد يقول لي لا شيخنا إذا قلت العفو هذا همات ما تدري إنت شلون، سوف يحصل ما يحصل أكثر وأكثر. خب هسه هذا هم ابتلاء، ألا فمن ابتلي، هذا قضية ثانية هذه. لكن نحن نتكلم عن الحالة الطبيعية، حالة طبيعية هاي يمكن تفادي. وأنا أحيانا قد تصلني بعض الأخبار من بعضين بعض التصرفات، ونبهت أكثر من مرة على ذلك، فينبغي أن نلتفت. إيش نسوي في التصرفات؟ نخلي النساء يأتينا ويقدمنا شكواهن إلى الغير، إلي أو إلى غيري، مع الأسف الشديد هذا يندى له الجبين. إن شاء الله هذا ما موجود في حلقة في بحثنا، وإن شاء الله ما موجود في كل طلبة النجف إذن. لكن المقصود لابد من الحذر من هذه الناحية. وأيضا ينبغي الالتفات إلى أنه مع الطبقة العامة من الناس تعاملنا هم لابد وأن يكون تعامل جيد، يعني مع التلاميذ جيد، مع الأهل في البيت جيد، خارج البيت في السوق أو غير السوق أيضا لابد وأن يكون جيد. مثلا أنا آتي إلى سيطرة مالت التفتيش، أحيانا هذا يصير، الشرطي قد شنو يوقفني ويفتشني، يكون يفتشني خبالي يقول ليش ليش ليش، يعني بعض الأشخاص أكو لا هاي عندها ماذا إذا فتشت، أو المنتسب لما يجي هنا أنا بالحرم الشريف، فهذا وظيفته بعد وظيفته. يا أخي أصبحنا في زمان مع الأسف الشديد، وتتألم القلوب وتتقرح القلوب لذلك. فأنا أتذكر الزمان الأول سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه كان يمشي بسوق العمارة، خلص صلاة الجماعة في الصحن الشريف، يروح ماكو لا شرطي لا أحد، بس كان أكو واحد شرطي ما تعرفوه أبو قيس كانوا يسموه، شرطي متدين تكرمة للسيد الحكيم عمار، ورائد من باب التكرمة مو من باب هذا، لا في حراسة، ماكو داعي لا حراسة لا للمرجع ولا البيت المرجع، بيت المرجع ماكو طاب وطالع مفتوح الباب. لكن مع الأسف الشديد بيت أمير المؤمنين، منزل أمير المؤمنين، الحضرة المباركة يحضر عليها، هذا كواقع الآن. ما عشت أراك الدهر عجبا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذا المعنى، لكن المقصود هذا واقع ابتلينا به، فلا بد هذا المنتسب غير المنتسب لا بد أن يفتش. نعم أنا أحيانا هم قد في قلبي يصير لما أروح إلى كربلاء، هذا يلزم بعضهم بعضهم مو كلهم، بعضهم يبقى يفتش هما تفتيش زاي، سأقول بقلبي ما أقول باللسان، فقد في قلبي هسه تشوف شيبتي أنا أو شكلي أنا، خب بعد هذه الملامة بس في قلبي لا أقول له شيء، وإنما ماذا هو أقول أحسنت يعني قد سويت تشغلتك وهذا لازم ماذا يفعل هو. فمقصودي لا نتضجر من هذا المعنى، لأن بعض الأخوة هم وصل لي يعني إجاني ذاك اليوم فد أحد المنتسبين أراد أن يبكي أمامي، قال أحد الأشخاص إن شاء الله مو من عندنا مو من نانا، أحد الأشخاص أخذ يشتمني بل ويشتم ماذا جميع المنتسبين. أنا قلت له أنت تحملها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نفس هذا الكلام هم أقوله لكم، أنا هم يكون أتحملها حفاظا على أمير المؤمنين صلوات الله، لأن هذا قاعد يفعل ليش غير حفاظا قوموا انتقابا مني، حفاظا على الحضرة المباركة، فهو يتحمل الحكاية شويون الخشنة وأنتم تتحملون ذلك كله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هو أمير مش قد تتحمل، إيش قد تتحمل، رأى ما رأى، ما أريد أقرأ لك أنا وأعزيك، لكن إحنا همات شويون لأجل أمير المؤمنين، لا بأس وأن نتحمل على أي حال. الخلاصة التي أريد أن أقولها سلوكنا إن شاء الله وأخلاقنا لابد أن تكون بشكل من رآنا كما أراد الإمام الصادق صلوات الله عليه، حتى يقال رحم الله. الرواية تقول جعفر، نحن نقول الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا أدب أتباعه وشيعته. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك بحق